الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح الرسالة المختصرة في علم الأصول للشيخ ابن سعدي رحمه الله. كنا أخذنا في الدرس الأول الأحكام الشرعية، ونأخذ بإذن الله في الدرس الثاني الأدلة وقواعد الاستنباط. فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة في أصول الفقه، قال: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع.
إما ترفع ولا تنصب أفعاله.
لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، فإنها تكون مباحة. قال: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله، وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. قال: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية. قال: والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة. يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه
قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا بيان حادثة اقتضت بيان الحكم بيان الحكم في المذكور. قال: والنسخ ورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق. قال: وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوت كثيرا في وقته في قوته وضعفه.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أدلة الشريعة وقواعد الاستنباط. ما هي الأدلة التي يجوز التعويل عليها ويصح لنا أن نثبت الأحكام بها؟ هناك أشياء قد يستدل بها الناس لكنها ليست من الحجج الشرعية، ومن أمثلة هذا مثلا قد يأتيك من يستدل بما في التوراة والإنجيل، ومن هم من يستدل بالرؤية المنامية التي يراها في نومه، ومنهم من يستدل بالإحصائيات التي تكون عند الناس، ومنهم من يستدل بالاستبانات التي توزع. هذه كلها ليست طريقا صحيحا لإثبات الأحكام الشرعية، إنما الأحكام الشرعية لها طرائق محددة نأخذ منها الحكم الشرعي. ما هي مصادر الأحكام؟ أول هذه المصادر كتاب رب العزة والجلال، وكتاب الله بين أيدينا، وقد تضمن الله عز وجل حفظه وبقاءه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب قد دل على حجيته أدلة عديدة، منها أن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، مع أنه بلغتهم وبلسانهم وبحروفهم. ومنها ما فيه من الإعجاز البياني والبلاغي الذي لا تجد مثله في غيره من كلام الخلق، ومنها ما فيه من إعجاز تاريخي، أخبر الله بوقائع ماضية ولاحقة وكان كما أخبر. ومنها أن هذا القرآن فيه إعجاز علمي فيما يتعلق بخلق الناس، ومنها أن هذا القرآن لا تضاد فيه ولا تضارب ولا تعارض، ومنها عظم تأثير هذا القرآن يهزك هزا عندما تستمع إليه وتصغي لتلاوته، ليس بكلام بشري وإنما هو كلام إلهي. ولذلك هذه أدلة من ضمن أدلة كثيرة تدل على أن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وما كان من الله ولفظا لله فحينئذ هو حجة شرعية، والقراءات المتواترة كلها حجة، ويجوز أخذ الأحكام الشرعية منها. والقرآن عربي نزل بلغة العرب، كما قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففهمه يكون على مقتضى فهم العرب لكلامها، فمن جاءنا بطرائق فهم جديدة مخالفة لطريقة العرب في الفهم لم نقبل منه. مثال ذلك: يأتينا من يستدل بطريقة الأرقام وحساب الحروف في عدد من آيات القرآن، نقول: لم تكن العرب تفهم معاني القرآن بهذه الطريقة، وبالتالي لا يصح أن يعول على مثل ذلك. إذن هذا هو الدليل الأول، كلام الله عز وجل وهو القرآن. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلام الله، هذا الذي بين أيدينا هو عين كلام الله. الدليل الثاني: السنة النبوية، وقد عرفها المؤلف بأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. قوله مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفعله مثل ماذا؟ صلاته وحجه. وإقراره مثال الإقرار، إقراره لمن أكل لأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث أنس قال: أنفجنا أرنبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثنا إليه بوركها فأكلها. من أي الأنواع؟ فعل، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فعل في الأكل وإقرار في الصيد، أليس كذلك؟ طيب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أربعة أنواع. النوع الأول: ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيختص به، ومن أمثلته ما ذكره الله عز وجل بقوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الزواج بالمرأة التي تهب نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتينا واحد يقول: هذه امرأة وهبت نفسها لي فأنا سأتزوجها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قال: خالصة لك من دون المؤمنين. من يأتينا بخصائص أخرى له: زواجه بالتسع، زواجه بتسع نسوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء غيلان معه عشر قال: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وصال الصوم لأيام متعددة، خاص به صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع فعله صلى الله عليه وسلم: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة والعادة، فهذا على الإباحة. مثال ذلك: كونه صلى الله عليه وسلم ركب الجمل، ما الحكم؟ يقول: فعل جبلي. ماذا يفيد إباحة هذا الفعل؟ هل هو مندوب؟ نقول: ليس بمندوب. مثال آخر: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المحصب من الحج نزل في المحصب، فالنزول في المحصب هذا لم يكن عبادة، إنما فعله لأنه أسهل لخروجه فيكون مباحا ولا يدل على استحبابه، وهكذا نزوله في موطن نزوله لما نزل في صباح يوم عرفة في نمرة، نقول هذا على الإباحة لم يفعله على جهة العادة على جهة العبادة والقربة. وهناك أفعال، طيب ما هو الضابط في هذا القسم؟ نقول ما فعله لكون الناس يفعلونه، فهذا فعل على جهة العادة، أو ما لا يستغني الناس عن فعله فهذا فعل على جهة الجبلة مثل نومه مشيه، والأول مثل ارتدائه للعمامة ولبسه للإزار. النوع الثالث من أفعال النبي، من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع بيانا لنص آخر فيأخذ حكم ما هو بيان له. فأفعاله في الحج الأصل وجوبها، لأن هذه الأفعال وقعت بيانا، أفعاله في المناسك الأصل وجوبها لأنها وقعت بيانا للنص الوارد بإيجاب الحج. النوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على جهة القربة والعبادة، فالصواب في هذا القسم أنه على الندب وليس على الوجوب، لأن بعض أصحاب كانوا يتركون الاقتداء بأفعال فلم ينكر عليهم. مثال ذلك يكثر صوم شعبان، يقوم الليل، هذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، ما حكم فعلها؟ نقول مندوبة. إذن عرفنا أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إقراره فإن كان أقر على عادة فهو يدل على الإباحة، وإن أقر على عبادة فهو يدل على المشروعية وجواز التعبد لله بذلك الفعل. أكل الضب عادة أقرهم عليها فتكون مباحة، صيد الأرنب. بينما صلاة خبيب قبل أن يقتل هذه إيش؟ سنة القتل، عبادة ولا عادة؟ عبادة، فهذا يدل على مشروعيتها. كانوا يقضون الصلاة أول ما يدخلون، يقضون ما مضى ما فاتهم، فلما جاء معاذ أجل القضاء إلى ما بعد سلام الإمام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية فعله. الأصل أن كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل أمته. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، هذا أيضا يشملكم أنتم، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. هكذا أيضا قوله يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، خطاب لأمته بالبلاغ، ونحو ذلك من النصوص. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة. لما جاء ابن عباس وقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذا خاص لابن عباس. الحديث الآخر يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، خاص بابن أبي سلمة عام، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة. لو وقع اختلاف بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ماذا نفعل؟ نقول أولا نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع جمعنا، لأنه إعمال للدليلين، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. بعضهم يقول هذا خاص بما كانت الأرض فيه رطبة فيجوز الشرب قائما، وبعضهم يقول الفعل دليل على عدم التحريم والقول يدل على الكراهة. أشهدوا إذا تبايعتم، وعندنا فعل بشراء بدون تبايع، فحملنا الأمر على الندب جمعا بين القول والفعل. إذا عجزنا عن الجمع بين القول والفعل قدمنا القول، لأن الفعل يحتمل أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، أما القول فالأصل عمومه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تنقل بطريق متواتر فيجب العمل بذلك، ويجب اليقين والجزم بما ورد متواترا. مثال ذلك تواترت النصوص بوجود حوض يوم القيامة، تواترت النصوص بإثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم بذلك ونقطع به لوروده متواترا. والتواتر قد يكون تواترا لفظيا كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد يكون هذا حد تواتر لفظي، وقد يكون تواترا معنويا كتواتر حديث الشفاعة، كتواتر حديث الشفاعة. والنوع الثاني أخبار الآحاد، وهي ما قل رواته بحيث يمكن تواطؤهم على الخطأ، أو أسندوه إلى أمر غير محسوس، فهذه يقال لها أخبار آحاد. وأخبار الآحاد منها ما يحتف به قرائن يدل على القطع به والجزم، ومنها ما لا يحتف بقرائن فيختار المؤلف أنه يفيد الظن. الدليل الثالث عندنا الأول، إيش هو الأول؟ كتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع. فإذا أجمع علماء الأمة على حكم فإن إجماعهم لا بد أن يكون صحيحا موافقا لحكم الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يخالفهم، ولا يجوز لأحد الناس أن يخالفوا إجماع العلماء. فإن قال قائل العلماء كثير وبلدانهم متفرقة فيستحيل أن يتفقوا، نقول هذا كلام خاطئ، لأن النصوص أحالتنا للإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا لأمر لا يمكن وقوعه، فقد قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه ما اتفقتم عليه لا حاجة إلى رد، لأن اتفاقكم يكون موافقا لما فيهما. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنكر على من ترك اتباع سبيل المؤمنين، والإجماع من سبيل المؤمنين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فدل هذا على أنه لا بد من قائل بالحق في جميع الأزمان، وأنه لا يمكن أن يوجد زمان لا يوجد فيه قائل ظاهر بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإذا نظرت إلى عصرنا الحاضر وجدت فيه أمثلة كثيرة وقع عليها اتفاق أهل العصر علماء العصر، ومن أمثلة ذلك استعمال مكبرات الصوت، استعمال آلات الجوال، استعمال آلات تكييف الهواء في المساجد، فرش المساجد بهذه الفرش، بناء المساجد بهذا البناء المسلح. كل هذه مسائل حادثة في عصرنا أقرها العلماء ولم ينكروها، فدل هذا على أن العلماء مجمعون على جواز استعمالها وجواز اتخاذها في بيوت الله جل وعلا. والإجماع لا بد أن يكون له مستند، مرة يستند إلى دليل من الكتاب، ومرة من السنة، ومرة من القياس، ومرة من سد الذرائع، وهناك أوجه كثيرة للاستدلال يعلمها بعض الناس دون بعضهم. الدليل الرابع قول الصحابي. قول الصحابي على أربعة أنواع. النوع الأول قول صحابي لا يقوله بالرأي، ولا يعرف عنه نقل عن الأمم السابقة، فهذا له خبر المرفوع، له حكم الخبر المرفوع. ومن أمثلة ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: من صدق كاهنا، من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. مثل هذا لا يقال بالرأي، وابن مسعود لا يعرف عنه نقل من عن الأمم السابقة، فيكون له حكم المرفوع. النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الأمة، انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف له في عصره، فهذا نوع من أنواع الإجماع السكوتي. ومن أمثلته قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فابن عباس مفتي المناسك، وهو الذي يرجع الناس إليه في مسائل الحج والعمرة، وأقواله فيهما تشتهر، ولم يعرف عن أحد مخالفته في ذلك، فيكون إجماعا سكوتيا. والنوع الثالث قول صحابي خالفه صحابي آخر، فحينئذ الحق لا يعدو عن قوليهما، لا نختار قولا جديدا، لكن نرجح بين أقوالهم بحسب الأدلة. مثال ذلك: لو مات ميت عن جد وأخ، فقال بعض الصحابة: الجد يحوز المال كله، وقال بعض الصحابة: يشتركون. فلو جاءنا من يقول بأن الأخ يحوز المال كله قلنا: رد قولك، هذا مردود، لم يقل به أحد من الصحابة، والحق محصور في أقوالهم، لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم. ثم نرجح بين هذين القولين بحسب أدلتهما. النوع الرابع قول صحابي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا وقع فيه الخلاف والجمهور على أنه حجة ويجوز العمل بقوله. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: اتبع سبيل من أناب إلي. والصحابة من أفضل من أناب إلى الله جل وعلا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى أقوالهم، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي، وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين من بعدي. وذكر المؤلف في ضمن هذا مسألة: ما لو اختلفت رواية الصحابي مع رأيه، روى حديثا لكنه عند الفتوى نسي الحديث فأفتى بخلافه، فأيهما نقدم؟ نقول: نقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ثم قال بأنه يغسل ثلاثة، فنقدم الرواية على الرأي لأن الأولى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل المتعلقة بالأدلة النقلية من قواعد الاستنباط، وقد تقدم شيء منها قاعدة تتعلق بالأمر، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ما هو الضد؟ ضد الشيء ما لا يجتمع معه، ضد الشيء ما لا يجتمع معه. إذا أمر بالصلاة في وقت نهي عن كل الأفعال التي لا تجتمع مع الصلاة، مثل ماذا؟ لعب الكرة في وقت الصلاة منهي عنه. ما الدليل؟ قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. البيع في وقت الذهاب والإياب في وقت الصلاة منهي عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهكذا إذا نهي عن أمر، إذا نهي عن شيء فهو أمر بأحد أضداده، إذا نهي عن شيء فهو أمر بأحد أضداده. قال: لا تجلس، معناه إما أن تقف وإما أن تضطجع. ثم ذكر ما يتعلق بالتحريم: هل يدل التحريم على الفساد؟ ما معنى الفساد؟ ألا يكون الفعل منتجا لآثاره. آثار النكاح ما هي؟ جبناها قبل قليل: وجوب المهر، حل الاستمتاع، ثبوت النسب، وجوب النفقة، جواز الكشف، جواز السفر بها يكون محرما لها، إلى غير ذلك. فإذا كان الزواج صحيحا أنتج هذه الآثار، وإذا كان الزواج غير صحيح لم ينتج هذه الآثار. فإذا وجد دليل يدل على النهي عن النكاح، فحينئذ نقول هذا النكاح لا يثمر آثار النكاح الصحيح. ومن أمثلة ذلك نكاح التحليل، نكاح الشغار، قال: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، هذا نكاح شغار، ما حكمه؟ حرام، منهي عنه، صحيح أو فاسد؟ فاسد. لا تترتب عليه الآثار. وحينئذ نقول النهي على أربعة أنواع: نهي عن الفعل لذاته فلا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، قال لا تقربوا الزنا، هذا الوطأ لا تترتب عليه آثار الوطأ الصحيح لأنه منهي عنه لذاته. اثنين، ما نهي عنه لوصفه، كما لو قال لا تصوموا يوم العيد، فهنا نهي عن الصوم حال الوصف، ما حكمه؟ يكون فاسدا. لو جانا واحد وقال أنا بصوم يوم العيد قضاء، يقول ما يجزئك ولا يصح صيامك، وبالتالي لا يكفيك في القضاء. لماذا؟ لأن النهي هنا نهي عن الفعل حال الاتصاف بهذا الوصف. النوع الثالث، إذا كان الأمر ورد بلفظ بصيغة أو بسياق والنهي ورد بسياق آخر، مثال ذلك قال صلوا وقال لا تغصبوا، فمن غصب بعين صلاته صلى في دار مغصوبة، وهو حال السجود يعصي الله بإجماع العلماء لأنه يستعمل المغصوب، فهل تصح صلاته مع ذلك؟ الجمهور قالوا تصح، قالوا لانفكاك الجهة، والحنابلة قالوا لا تصح، ومذهب الحنابلة أقوى لأنه فعل واحد يأثم به بالإجماع، فكيف يؤجر عليه وكيف يصح وتترتب عليه آثار الصحيح. والنوع الرابع، ما كان النهي فيه عن أمر خارج، مثال ذلك أتى بإناء مغصوب ووضع فيه ماء فأصبح يتوضأ منه، هو حينما يغسل كفيه لا يعصي الله بذلك، فمثل هذا الفعل لا يدل على الفساد باتفاق أهل العلم. مثال ذلك من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، يقول هذا من القسم الثالث لأنه منهي عن لبس الحرير، فلا يصح له أن يلبس أو أن يستر عورته بما هو حرير، لكن لو لبس عمامة حرير صحت صلاته. لماذا؟ لأنه هنا النهي عن فعل مستقل لا يكون مطيعا لله به، ما ستر عورته بذلك. ثم ذكر المؤلف صيغ العموم، وذكر من صفة صيغ العموم من التي هي اسم، سواء كانت شرطا كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو كانت اسما موصولا كقوله لله من في السماوات، يعني جميع من في السماوات، أو كانت استفهامية كقوله من ذا الذي يشفع عنده. ومثله ما إذا كانت اسما، أما ماء النافية وماء الزائدة والمصدرية فهذه حروف وبالتالي لا تكون مفيدة للعموم، إنما هي ماء الاسمية. مثال ذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات، ما هنا موصولة يعني جميع ما في السماوات فتفيد العموم. ومثله أيضا فيما لو كانت شرطية كقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي جميع ما تفعلونه، أو كانت استفهامية. أما إذا كانت نافية فإنها لا تفيد العموم لذاتها، قال ومن صيغ العموم أي، فإنها إذا كانت شرطية أو استفهامية أفادت العموم، وهذا رأي كثير من الأصوليين، والصواب أنها تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم لذاتها، كما لو قال كما في قوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما ليس معناها ادعو بجميع الأسماء، وإنما معناها بأي واحد من هذه الأسماء دعوتم، فكانت تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم. ومنها أين، فإنها تفيد العموم، سواء كانت شرطية كما لو قلت أين أجدك أكرمك، أو كانت استفهامية أين تكون. وكذلك من أصيغ العموم الموصولات كالذي والذين، ووقع اختلافهم في المثنى كما في قولك اللذان واللتان. ومن ذلك قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة اسم موصول فيفيد العموم، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة أو مخلوعة أو مفقود زوجها. وهكذا أيضا في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الذين اسم موصول. من صيغ العموم الألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع، وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك من ألفاظ العموم، ماذا يفيدنا لفظ العموم؟ أن نطبق حكمه على جميع أفراده، ما نستثني أحد من الأفراد إلا بدليل. مثال ذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض نكرة في سياق النهي تفيد العموم، سواء كانت كبيرة أو لم تكن، سواء كانت قريب بلدها من مكة أو بعيدة. من ألفاظ العموم ما دخلت عليه آل الاستغراقية كقولك الناس، الجميع، المؤمنون، الرجال، هذه ألفاظ دخلتها للاستغراقية فتفيد العموم. ومثله أيضا المفرد واحد المعرف بأل الاستغراقية غير العهدية كقوله إن الإنسان، الإنسان هنا مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم، إن الإنسان لفي خسر أي جميع الناس إلا الذين، هذا استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سارق مفرد معرف بأل فيفيد العموم، بشرط أن لا تكون أل للعهد، كما لو قال جاءني الرجل الذي اتفقت معه، الرجل هنا معرف بأل لكنها للعهد، يعني الرجل الذي تعرفه وتعهده. مما وقع فيه الخلاف بين العلماء هل يفيد العموم المفرد المضاف إلى معرفة، كما لو قال زوجتي طالق وعنده أربع نسوة ولم ينوي، هل تطلق جميع الزوجات أو تطلق واحدة؟ إن قلنا المفرد زوجتي زوجة مفرد أضيفت إلى معرفة زوجتي، الحنابلة والمالكية يقولون تفيد العموم بالتالي تطلق جميع الزوجات. والقول الثاني بأنها ليست من ألفاظ العموم إلا إذا أضيفت إلى اسم جنس، وهذا القول أرجح، فتقول قلمي، هل مرادك جميع أقلامك ولا أحد الأقلام؟ أحد الأقلام. أيضا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي كقولك لا إله إلا الله أو النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، تشمل الأنبياء، تشمل الملائكة، تشمل الأولياء، تشمل الأصنام والأحجار، أليس كذلك؟ لأنها نكرة في سياق النهي فتكون الجميع منهيا عن دعائه. وهكذا النكرة في سياق الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة نكرة في سياق الشرط من، فتفيد العموم أي ذرة، جميع الذرات. وهكذا أيضا النكرة إذا كانت في سياق الاستفهام الإنكاري أو الاستفهام الاستعلامي فإنها تفيد العموم، هل جاءك من أحد، يشمل السؤال عن كل أحد. الأصل في العموم أن يشمل جميع الأفراد إلا إذا ورد دليل أن بعض أفراده ليسوا مرادين. قال ولله على الناس حج البيت، جميع الناس، ثم استثنى غير المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، فهنا استثناء بالصفة أو ما يسميه النحاة البدل، فهذا نوع من أنواع الاستثناء. وقد يكون التخصيص بواسطة الشرط كما في قوله فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، معناها المطلقة غير المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة لها. ومن أنواع التخصيص التخصيص بالاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ومن أنواع الكلام الكلام أو الدلالات الكلام على ثلاثة أنواع: منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، ومفهوم وهو دلالة النطق في غير محل النطق، في نوع ثالث يسمونه الدلالات يكون متوسطا ويقع الاختلاف فيه. من أمثلة المنطوق العام، قال جاء القوم كأنه ذكرهم واحدا واحدا، من ألفاظ العموم، من ألفاظ المنطوق الخاص جاء زيد، أثبت المجيء لزيد. كذلك من أنواعه الأمر والنهي، ومن أنواعه المطلق والمقيد، هذه كلها من أنواع المنطوق. من أنواع المنطوق النص والظاهر، النص هو الذي لا احتمال فيه، قل هو الله أحد يحتمل التعدد، ما في احتمال، فتلك عشرة كاملة تحتمل تسعة ولا 11، ما في احتمال، هذا يسمى نص. وهناك الظاهر وهو دلالة أن يكون اللفظ دالا على معنيين هو في أحدهما أرجح، ماذا نفعل به؟ نحمله على المعنى الأرجح ولا ننقله إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. مثال ذلك، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، ظاهره أنه يصوم رمضان كاملا ثم يصوم ستا من شوال. يحتمل أن ثم هنا لا يراد بها التعقيب، لكن الأرجح أنها للتعقيب، فلا نصرفها عن التعقيب إلا بدليل. هذا يسمى تأويل، والتأويل لا يقبل إلا إذا كان معه دليل. ماذا نفعل بالمطلق؟ نحمله على أحد أفراده، أي فرد، كما مثلنا بكأس الماء قبل قليل. إذا وردنا مطلق ومقيد ماذا نفعل؟ وردنا دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد. إن اتحدا في السبب والحكم حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ثم في الحديث الآخر قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فنحمل المطلق الذي ليس فيه التقييد وهو يبول على المقيد، ونقول النهي عن الإمساك حال البول. هنا اتحد الحكم واتحد السبب. الحالة الثانية، إذا اختلف الحكم فحينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، في كفارة الظهار صوم شهرين ثم عتق رقبة ثم صوم شهرين ثم إطعام 60 مسكينا. في كفارة القتل ذكر الاعتاق والصوم ولم يذكر الإطعام، هنا اختلف في الحكم، وبالتالي لا يصح أن نحمل المطلق على المقيد. فمن قتل وجب عليه العتق، فإن لم يستطع انتقل إلى الصوم. طيب، والإطعام؟ لا يوجد إطعام هنا لاختلاف الحكم. الحالة الثالثة، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة. ففي هذه الحال نقول الجمهور يقول يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاتحاد الحكم ولو اختلف السبب. أعطيكم مثال آخر، في آية الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق، وفي عند التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأيدي تمسح إلى أين؟ اختلف العلماء. قال الحنابلة: يمسح الكف فقط، ولم يحملوه على آية الوضوء. ليش؟ قالوا لاختلاف الحكم، وهنا مسح وهناك وضوء. وقال الشافعية والمالكية: يمسح إلى المرفقين في التيمم. لماذا قالوا نحمل المطلق على المقيد؟ لأن الحكم واحد، كلاهما طهارة. هنا اختلفوا هل الحكم واحد أو مختلف، فوقع اختلاف فقهي في هذه المسألة. من أنواع الكلام المجمل الذي لا يفهم معناه ماذا نفعل به؟ نرده على المبين. مثال ذلك قال: وآتوا حقه يوم حصاده. كم مقدار الحق في زكاة الزروع والثمار؟ لم يذكر، فنرده إلى النص المبين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن هذا النوع الأول المنطوق. النوع الثاني المفهوم، وهو دلالة النطق في غير محل، دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نهي عن أكل مال اليتيم. طيب ما حكم إحراقه؟ لم يذكر في الآية النهي عن الإحراق، هل يجوز؟ نقول نفهم من النص ما دام نهى عن الأكل فهو نهي عن الإحراق والإغراق وغير ذلك من أنواع التصرفات المفوتة للمال، أليس كذلك؟ هذا يسمى مفهوم، لأنه دلالة اللفظ في غير محل النطق، وهذا يسمى مفهوم الموافقة، لأن المسكوت والمنطوق يتماثلان في المعنى فيتماثلان في الحكم. لا تقل لهما أف، فهم منه تحريم الضرب وتحريم رفع الصوت، مع أنه لم يذكر لكن اللفظ يدل عليه في غير محل النطق، هذا يسمى مفهوم، وهو مفهوم موافقة. وقد يكون مفهوم مخالفة بأن يكون المسكوت يخالف المذكور في المعنى فيخالفه في الحكم، ومن أمثلة ذلك في الآية السابقة، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فنفهم منه أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائن لا نفقة لهن، هذا يسمى مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة حجة لأن العرب لا زالت تستدل به، ومن أمثلته في قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيفهم منه إذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح إذا قصرتم الصلاة، هذا مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة يشترط فيه ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، كما لو كان ذكر القيد للتشنيع على الفاعل، ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم في المحرمات في النكاح، الربيبة بنت الزوجة، قال وربائبكم أي بنات زوجاتكم لا يجوز أن تتزوجوا بهن، قال اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم هذا قيد أتي به للتشنيع على المتزوج بابنة زوجته، يقول هي في حجرك كأنها ابنتك فكيف تتزوج بها، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، وبالتالي ابنة الزوجة التي ليست في حجرك لا يجوز أن تتزوج بها. امرأة طلقتها فتزوجت بآخر وجاءت ببنت ليست في حجرك لا يجوز أن تتزوج بها. ومنه قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ما يجينا واحد يقول أنا عندي برهان على دعائي لغير الله، دعاء غير الله لا برهان لصاحبه، وإنما أتي بهذا اللفظ لا برهان له للتشنيع على من صرف الدعاء ودعا غير الله فقال يا رسول الله أو يا ولي الله، ما يجوز ولا برهان لصاحبه، فهذا اللفظ الذي ينفي فيه البرهان لم يؤت به كقيد وإنما للتشنيع على الفاعل. ومثله ما لو كان ذكر القيد جوابا لسؤال، قال هل يجوز أن أصلي في المسجد، قال يجوز أن تصلي في المسجد، ما يأتينا واحد يقول ما يجوز أن تصلي خارج المسجد، لأن هذا اللفظ في المسجد إنما أتي به للجواب عن السؤال الذي سئل عنه. ومثله ما لو ذكر القيد على سبيل الامتنان فحينئذ لا يدل على أن غير المذكور يخالفه في الحكم. والنوع الثالث من أنواع دلالات الألفاظ الدلالات، ومنها دلالة الاقتضاء بأن يكون الكلام فيه حذف لا يفهم إلا بتقدير، كما في قول حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطؤهن، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، هذا يسمى دلالة اقتضاء. ومنه دلالة الإيماء بأن يكون في اللفظ وصف مرتبط بالحكم فيدل على أن الوصف علة للحكم، هذا يسمى دلالة إيماء. وهناك دلالة، هناك أيضا عدد من أنواع الدلالات، والدلالات على ثلاثة أنواع، منها اثنان: دلالة لفظ، دلالة منطوق، ومنها واحد وقع الاختلاف فيه، وآتي لكم بأمثلة. تقول: حملت الباب، كله ولا بعضه؟ ها، كل الباب. تقول: أمسكت بالباب، أنت أمسكت به كله ولا ببعضه؟ ببعضه. ها، الأولى تسمى دلالة مطابقة، والثاني يسمى دلالة تضمن. تقول: دخلت مع الباب، شقيت الباب ودخلت معه، ولا دخلت مع حلق الباب؟ فالباب استخدمت هنا للفظ خارج عن المعنى، يسمى دلالة التزام، دلالة التزام. واضح؟ ولجيب مثال آخر. تقول: خلق الله الشمس، كلها ولا بعضها؟ دلالة مطابقة. تقول: رأيت الشمس، كلها ولا بعضها؟ بعضها، دلالة تضمن. تقول: جلست في الشمس، أخذت صاروخ ورحت، وإنما المراد جلست في أثر الشمس، فهذا دلالة التزام. هكذا في النصوص الشرعية وفي الأحكام، هناك ثلاثة أنواع: يجعلون أصابعهم في آذانهم، كل الأصابع ولا بعضها؟ دلالة تضمن. كذلك في النصوص وفي فهمها لابد من الانتباه لهذا. من خلال هذا ذكر المؤلف ما يتعلق بالنسخ، قد يأتي حكم في الشريعة فينسخه الله عز وجل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر. والنسخ وارد في الشريعة لحكم يراها الله عز وجل، وقد يكون فالنسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل رفع بواسطة دليل شرعي متأخر عنه. من يمثل له؟ القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، فنسخت وجعلت إلى الكعبة، هذا نسخ. من أمثلة النسخ أيضا كان صوم عاشوراء واجبا في أول بعد الهجرة، ثم نسخ وجوبه وبقي استحبابه. وقد يكون النسخ لجزء العبادة، كان الصيام في أول الإسلام يصوم الإنسان بمجرد نومه، إذا نام وجب عليه أن يمسك إلى مغرب الغد، ثم نسخ وجعل بداية الصيام من أذان من طلوع الفجر، فهذا نسخ لجزء العبادة. وقد يكون النسخ لما هو أخف، وقد يكون لما هو أثقل. والنسخ طريقة من طرق الجمع بين النصوص عند التعارض، إذا تعارض عندنا نصان فأولا نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع عملنا بالجمع، إذا لم يمكن نظرنا للتاريخ وعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم، إذا لم نستطع رجحنا فعملنا بما هو أرجح. ذكر المؤلف بعد هذا دليلا آخر من أنواع الأدلة، وهو دليل القياس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا آخر من الأدلة الشرعية، ألا وهو القياس. القياس عرفه المؤلف بأنه تسوية أو مساواة، فرع غير منصوص عليه لأصل منصوص عليه لتماثلهما في العلة. عندنا مسائل حادثة جديدة كثيرة تماثل ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تأخذ حكمها، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الاطلاع على بيوت الآخرين من خلال كاميرات التصوير أو من خلال أدوات جوجل بحيث يشاهد ما في داخل البيوت، ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الدخول في ملك الغير بدون إذنه بعلة النظر، فحينئذ كل ما فيه نظر لملك أو لداخل بيوت الآخرين فإنه يمنع منه إلحاقا لذلك الفعل بالدخول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الدخول بجوجل أو الدخول بكاميرات التصوير أو الدخول بواسطة أجهزة الكمبيوتر والاطلاع على ما في بيوت الآخرين أو النظر إليهم من العمائر الشاهقة، يدخل في هذا الحكم ويحكم عليه بأنه يمنع منه. وهكذا أنواع المسكرات الجديدة نلحقها بالخمر لكونها قد وجدت فيها علة تحريم الخمر وهي الإسكار، على أن طائفة من أهل العلم تقول إن تحريم المسكرات والمخدرات منصوص عليه بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، في لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهكذا أيضا جاءنا شخص واستدل على جواز لبس بعض الثياب بقياسها على بعض أنواع الثياب الموجودة في عهد النبوة إذ المعنى فيها واحد، فهذا قياس صحيح، والأقيسة القياس قد دل على حجيته عدد من النصوص، ولذلك قال به جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان القياس. وهكذا أيضا جاء في النصوص أن استعمال القياس، فقاس الله عز وجل النشأة الآخرة على النشأة الأولى في إمكانها بجامع قدرة الله، وقاس الله عز وجل قدرته على إحياء الناس بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها. وهكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في مواطن، سئل عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت، المضمضة مقدمة لمفطر ولم تكن مفطرة، فهكذا القبلة مقدمة لمفطر فلم تكن مفطرة لذاتها. وهكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أقيسة، وكذلك أجمع الصحابة على استعمال الأقيسة في مسائل عديدة، فدل هذا على حجية القياس. والقياس ليس على رتبة واحدة، منها ما هو قياس جلي واضح كما لو كانت العلة منصوصا عليها أو لم يكن هناك فرق بين الأصل والفرع، وقد يكون القياس قياس علة بأن يجمع بين الأصل والفرع بوصف مناسب، هذا أقل من الأول، وقد يكون هناك قياس دلالة الجمع بين الأصل والفرع بسبب أو أثر، وكل منها له مرتبته ومنزلته وكلها حجة. وبعض أنواع القياس قد يستدل به بعضهم ولكنه لا يصح الاستدلال به، كالقياس بناء على الصورة الظاهرة، وتشابه في الصورة الظاهرة فيكون حكمهما واحدا، كما قال بعضهم الخيل يشابه الحمار والحمار محرم فيكون الخيل محرما، هذا قياس بناء على الصورة الظاهرة لا يصح الاستدلال به مع مخالفته للنص. وهناك أدلة أخرى غير ما ذكرها المؤلف، ومن أمثلة الأدلة الأخرى سد الذرائع، فالأفعال التي تؤدي إلى مفسدة يمنع منها، وسد الذرائع قد جاء به النص كما في قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسد الذرائع يعمل به العقلاء في كل فن وفي كل مجال، ولذلك في الطب هناك الطب الوقائي وهناك التطعيمات، وفي الهندسة هناك إجراءات السلامة، وهكذا هذه كلها سد ذرائع ولا زال العقلاء يعملون بها. وسد الذرائع ليست من الأمور الاعتباطية عند علماء الشريعة، بل لها تقعيدات وضوابط وشرائط وطرائق، فليست أمرا اعتباطيا مفتوحا. وبالتالي من ينتقد من يبني أحكامه على سد الذرائع هذا من لا يفهم ولا يعرف طريقة الشريعة، ويبعد عقلا أن يمنع الشرع من فعل ثم يجيز الطرق المؤدية إليه. ولذا في نصوص كثيرة نهى عن قربان المحرم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا تلك حدود الله فلا تقربوها، في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم مثل بمثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن أنواع ما يستدل أو ما يذكر في الأدلة الاستحسان، والمراد به ترك القياس لدليل أقوى منه، ومن ثم فليس دليلا مستقلا. ومن أنواع، وبعضهم يدخل في الاستحسان ما يكون من حديث النفس وما يلقى في النفوس، وهذا خطأ ولا يصح الاستدلال به، فما ينقدح في النفوس وتعجز عن التعبير عنه هذا لا يصح الاستدلال به، بل هو من الأوهام، ومثل هذا لا يكون دليلا شرعيا تبنى عليه الأحكام. ومن أنواع الأدلة شرع من قبلنا، والمراد بشرع من قبلنا ما ورد في الكتاب والسنة من شرائع الأنبياء السابقين مما لم يرد نسخه في شرعنا، أما ما ورد في التوراة والإنجيل فهذا غير موثوق به. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.